بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس رقم 30 من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة للبربهاري، تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه وطريق الخوف والحذر والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب أي مذهب التصوف، فإن هؤلاء كلهم على ضلال. قال الشيخ النجم رحمه الله: وأقول إن هذا المقطع في هذه الفقرة تعريض بالصوفية وتحذير منهم ومن أعمالهم السيئة وسلوكياتهم الضالة ومذاهبهم المأفونة، فإن أقوالهم وأعمالهم كلها ضلال ورجس وفساد، وحدة وجود وعشق كاذب ومقالات كاسدة فاسدة تناقلها بعضهم عن بعض، فليس هناك أضل ممن شبه ربه بمنكوحه، كما يقرر ذلك ابن عربي عليه لعائن الله. وإن من يذكرون العشق في محبة الله إنما ذلك الشيطان يتجارى بهم في الكفر ويوقعهم في أوحال الضلال الذي ليس بعده ضلال ولا يشبهه ضلال. ومن جعل الله والصخرة الصماء والبهيمة العجماء والأرض الموطوة والحلقة الملقاة فكفره أشد من كفر الملحد الذي لا يعترف بالله ولا يؤمن بوجوده. نسأل الله أن يعصمنا مما وقعوا فيه ونعيذنا من شر مقالاتهم الخبيثة. أيها الإخوة، يجب الحذر كل الحذر من الأفكار الضالة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، ومنها منهج التصوف الذي مشى عليه وأسست عليه قواعد الأفكار المنحرفة من الجماعات الحزبية كالإخوانية والتبليغية ونحوها. فأي دعوة أساسها باطل فلا يرجى لها النجاة، كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى عن الإخوان المسلمين، قال: لو كانت دعوتهم صالحة لأصلحت بلادها، أي فكيف تريد صلاح بلادا غير بلادها. والتصوف أيها الإخوة عم جميع يعني كثير من أقطار المسلمين، كما قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله وغير من أهل العلم، ضربت أطناب الصوفية في كثير من بلدان العالم الإسلامي فأفسدت عقائد الناس والعياذ بالله. ومن العقائد الفاسدة دعوتهم إلى وحدة الوجود، أي أن الله عز وجل حال في خلقه ومتحد في خلقه جل جلاله، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. ولم يقل ذلك كفار قريش، فشركهم وكفرهم أغلظ من كفر وشرك كفار قريش، إذ كانوا كفار قريش يعترفون بالله عز وجل، لكنهم كانوا يعرفونه في وقت الشدة، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. لكن هؤلاء الصوفية والعياذ بالله وأمثالهم لا يعرفون الله عز وجل، لا في وقت الشدة ولا في وقت الرخاء، وإنما يعرفون آلهتهم الباطلة التي وصفوا فيها ربهم جل جلاله بالصخرة الصماء والبهيمة العجماء والأرض الموطوة والحلقة الملقاة وغيرها من صور الكفر والضلال، نسأل الله تعالى العفو والعافية. فمن نجى الله عز وجل من هذه الضلالات وغيرها فقد ظفر ونجح، ومن وقع فيها فقد فسد دينه وعرض نفسه للعقوبة والعياذ بالله. أيها الإخوة، يقول ابن القيم رحمه الله في مسألة الخوف والرجاء والمحبة: التي غلا فيها الصوفية وقعوا فيها في شرك وضلال في ربهم جل جلاله. قال ابن القيم رحمه الله: القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. فأهل السنة والجماعة معتدلون في مسألة الخوف والرجاء والمحبة وغيرها من أنواع العبادة كما أمرهم الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، يقول الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا. قال الشيخ النجم رحمه الله: واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، يشير بهذا إلى قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: يا أيها الناس إن وعد الله حق ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم بعد أن دعا الله الناس إلى جميعا إلى دينه وعبادته، اختص من شاء منهم بالهداية إلى هذا الدين تفضلا منه ومنا، فهدى من شاء بفضله وأضل من شاء بعدله. قال جل من قائل: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فقام هؤلاء الذين اختصهم بالهداية بما وجب الله عليه من العبادة المبنية على التوحيد، وقال لإمامه وقدوته محمد صلى الله عليه وسلم: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمد الله أيها الإخوة على أن وفقكم للإسلام وهداكم إلى السنة ومنهج سلف الأمة، وهذا الطريق هو الذي ينجي صاحبه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وهو العبادة التي أمر الله عز وجل باتباع نبيه فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتعبد لله عز وجل بما أمر، والعبادة كما تعلمون اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذه العبادة حتى تكون مقبولة عند الله لابد فيها من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا توفر هذان الشرطان قبلت العبادة، وإذا نقص أحدهما انتقصت العبادة وكانت باطلة والعياذ بالله. المسألة الثالثة، قال الإمام البربهاري رحمه الله: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين، ومن كان معهم لا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصحاري وأختاني. وقوله: إن الله تعالى نظر إلى أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. الأختان هم قرابة المرأة من الأبي والأخ ونحو ذلك، وقيل غير ذلك. قال الشيخ النجم رحمه الله: وأقول إن اللفظ المشهور الذي يعرفه في الحديث بدلا إياكم وذكر أصحابي وأصحابي واختاني. قال إن اللفظ المشهور الذي يعرفه وإن كان هناك ألفاظ في النهي عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي فيه ألفاظ متعددة كلها يفيد هذا المعنى، أي يفيد النهي عن سب أصحابه، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفها إن نصف المد، متفق عليه. ونقل المعلق على النسخة المطبوعة الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، من آذى الله فيوشك أن يأخذه. أشار المعلق إلى أنه أخرجه أحمد، مقصود المعلق القحطاني، وأشار المعلق إلى أنه أخرجه أحمد والترمذي في المناقب وحسنه وابن حبان في الموارد، غير أن الشيخ الألباني ضعف رواية الترمذي، انظر ضعيف الجامع رقم 1259. قال الشيخ النجمي رحمه الله وقول إن تحريم الكلام في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة ونصوص الكتاب والسنة تؤيد هذا الإجماع، كما في الآيات من آخر سورة براءة كتب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآية. وفي آخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار عد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، والآيات في سورة الحشر. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة حاطب بن أبي بلتاع رضي الله عنه وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، رواه البخاري ومسلم. ملحوظة إن أهل السنة والجماعة متفقون على عدم جواز الخوض فيما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حروب ودماء غير ذلك، وإن الذي ينبغي للمسلم أن يعذرهم ويحملهم على أنهم كلهم مجتهدون، ومن أصاب منهم أي الحق فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، كما أن أهل السنة اتفقوا على أنه لا يتكلم فيهم إلا ضال، ومن وجد منه كلام في حقهم فهو دليل على ضلاله كالرافضة والخوارج والمعتزلة. أهل السنة والجماعة وسط بين الرافضة والخوارج والنواصب، فالروافض الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويخصون أبا بكر وعمر بمزيد من السب والشتم والعياذ بالله، بل يكفرونهم ويصفونهم بالجبت والطاغوت، ولم يسلم من ذلك إلا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويغالون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذريته، فمنهم من كفر الصحابة أي الروافض، ومنهم من فسقهم، ومنهم من غلا فيهم كأهل البيت. والخوارج أو النواصب الذين كفروا عليا وعثمان وأصحاب الجمل وأهل التحكيم ونسبوا العداء لأفضل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعتزلة كذلك يطعنون في كبار الصحابة ويرموهم بالكذب. فقال شيخ النجم رحمه الله فهو دليل على ذلك، كما أن أهل السنة اتفقوا على أنه لا يتكلم فيهم إلا ضال، ومن وجد منه كلام في حقهم وهو دليل على ضلاله. فالرافضة والخوارج والمعتزلة وأمثالهم، كل هؤلاء مذاهبهم مبنية على ضلال. فقال قائل أهل السنة وهو الإمام أحمد بن رسلان الشافعي في منظومته المعروفة بالزبد: وما جرى بين الصحابة نسكت عنه، أجر الاجتهاد نثبت. وقد ظهرت في زمننا هذا أشرطة تروي ما جرى بين الصحابة بدون احترام لهم ولا تنبيه على أن ما جرى بينهم لا ينشر، وليكون قيد الكتمان. قد تصدر في هذا المجال رجل يقال له طارق السويدان، رد عليه العالم الجليل الشيخ السلفي أحمد بن عبد العزيز التويجري بعد تتبع أخطائه والتنبيه عليها في كتابه، في كتاب سماه الإيضاح والبيان في أخطاء طارق السويدان، فجزاه الله خيرا وبارك فيه وكثر من أمثاله. ولعل الشيخ أحمد النجمي رحمه الله أشار إلى هذا الشخص في كتابه الفتاوى الجلية عن أسئلة المناهج الدعوية، ولعل ذلك في الجزء الثاني. المسألة التي بعدها، يقول الإمام البربهاري رحمه الله: وعلم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا أي الذي كسب مالا حراما فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. قال شيخ النجم رحمه الله: أقول حرمة مال المسلم أمر مسلم به مجمع عليه، تطابقت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة: ألا تدرون أي مال أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: ليس بيوم النحر؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم وجلودكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى له. رواه البخاري ومسلم. في قوله: وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، أي ذلك الرجل الذي أخذ المال الحرام قد ضمنه، يعني لو إنسان سرق مال أحد وتلف هذا المال فهذا السارق له يجب عليه أن يعيد هذا المال إلى صاحبه، لأنه أخذه بغير حقه. وقوله: لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا، يعني أيضا مثال ذلك كما أذكر الشيخ أحمد النجم رحمه الله، يعني لما سئل عن شخص يشتري قات نوع من أنواع المخدرات عندنا يشتروها يأكلوها أهل المنطقة على وجه الخصوص وأهل اليمن، فيستدين يأخذ قات ويبقى في ذمته المال، فيسألون الشيخ: هل يعاد المال إلى صاحبه مع أن هذا المال هذا الشيء حرام، يعني لأنه يعني اشتراقات نوع المخدرات، فهل هذا يعيد المال إلى صاحبه مع أنه حرام؟ قال: نعم يجب إعادته. وقوله: لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما، يعني فلا يتمكن وأنت تعتبر قد أخذت حراما، ومعنى ذلك أنك تشارك صاحبه في الحرمة. أي ثانيا أنك تكون مثله عندما تأخذ المال الحرام فتصبح لا تبالي. ثالثا أنك تكون قد أضعت عليه الفرصة فيما إذا كان يريد أن يتوب حيث يريد أن يرد ذلك. يعني كالمال المسروق يجب عليك أنك تعيد المال إلى صاحبه، ولا تأخذه وتتلفه ولا تعيده إلى صاحبه، فقد يتوب هذا السارق يوم من الأيام، أو ذلك الذي وقع في الربا، أو ذلك الشخص الذي باع مالا أخذ مالا حراما عن طريق المخدرات، قد يتوب إلى الله عز وجل تصلح حاله فيرد الأموال إلى أصحابها. يقول في أنك تكون قد ضعت عليه الفرصة فيما إذا كان يريد أن يتوب منه حيث يريد أن يرد ذلك المال فلا يجده، فتكون قد جنيت عليه وأضعت عليه الفرصة، لذلك فإن الواجب عليك ألا تفعل، أي لا تأخذ المال من الشخص السارق أو الغاصب أو نحو ذلك، بل عليك أن تعيده إلى صاحبه. آخر مسألة، والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا يأخذ من الفاسد ممسكة نفسه، ولا تقول أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. قال عمر الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. أقول، يقول الشيخ النجم رحمه الله، أقول معنى هذا الكلام أنك لا تمتنع من الكسب الحلال ولو كان فيه دنية، بل الكسب يعني لو كان العمل الذي تكسب منه مال شيء دني أي حقير عند الناس، بل الكسب من المهنة التي فيها دنية خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. والكسب الذي فيه دنية هي بعض الأشياء التي يعدها بعض الناس دناءة كالحجامة والحلاقة والبيع، وكذلك الكناسة إنه يشتغل في النظافة ونحو ذلك، والبيع لبعض الأشياء التي تعتبر دناءة ما لم تكن حراما. فالمؤلف يقول: وكسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس، أي خير من أن تتسول الناس، ومثله خير من أن تكسب مالا حراما عن طريق المخدرات أو نحو ذلك. قوله: والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق، أي حلال، والمطلق يجوز لك الكسب منه ومزاولته، لأن الأصل في المكاسب والمعاملات الحل، فلا نحرم على الناس إلا ما حرمه الله من المعاملات المحرمة. فإذا كسب الناس أموالا فالأصل أنها حلال حتى يظهر لنا على أنه كسب ذلك المال من وجه حرام، كما أن الأصل في العبادات التوقيف، فلا نفعل شيئا وندعي أنها عبادة إلا بدليل شرعي، فإذا ظهر لنا الدليل فعنا تلك العبادة. أما قوله: يأخذ من الفاسد ممسكة نفسه، فمعنى ذلك أن تأخذ من الفاسد ما يمسك عليك الحياة إذا اضطررت إليه كالميتة، وما عدا ذلك فلا يجوز لك أن تقربه. فالحرام يجوز أن تأخذ منه إذا في حال الضرورة بقدر الحاجة، ثم تترك ذلك لقول الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل به لغير الله، ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قوله: ولا تقل أترك المكاسب، أي الحلال، أي الأعمال الطيبة ولو كان فيها دناءة، ولا تقول أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني، يعني أنك لا يجوز لك أن تترك المكاسب التي فيها غضاضة، أي أنك يكون العمل فيها دناءة، لا يجوز لك أن تترك المكاسب التي فيها غضاضة عليك وتسأل الناس، بل خذ من المكاسب الحلال ما يعفك عن الناس وعن سؤالهم، حتى لو كان في ذلك غضاضة عليك، خير لك من أن تسأل الناس، أو خير لك من أن يكون كسبك مالا من مال حرام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس رقم 30 من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة للبربهاري تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: وعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه وطريق الخوف والحذر والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب أي مذهب التصوف، فإن هؤلاء كلهم على ضلال. قال الشيخ النجم رحمه الله: وأقول إن هذا المقطع في هذه الفقرة تعريض بالصوفية وتحذير منهم ومن أعمالهم السيئة وسلوكياتهم الضالة ومذاهبهم المأفونة، فإن أقوالهم وأعمالهم كلها ضلال ورجس وفساد، وحدة وجود وعشق كاذب ومقالات كاسدة فاسدة تناقلها بعضهم عن بعض. فليس هناك أضل ممن شبه ربه بمنكوحه، كما يقرر ذلك ابن عربي عليه لعائن الله. وإن من يذكرون العشق في محبة الله إنما ذلك الشيطان يتجارى بهم في الكفر ويوقعهم في أوحال الضلال الذي ليس بعده ضلال ولا يشبهه ضلال. ومن جعل الله والصخرة الصماء والبهيمة العجماء والأرض الموطوة والحلقة الملقاة فكفره أشد من كفر الملحد الذي لا يعترف بالله ولا يؤمن بوجوده. نسأل الله أن يعصمنا مما وقعوا فيه ونعيذنا من شر مقالاتهم الخبيثة. أيها الإخوة، يجب الحذر كل الحذر من الأفكار الضالة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، ومنها منهج التصوف الذي مشى عليه وأسست عليه قواعد الأفكار المنحرفة من الجماعات الحزبية كالإخوانية والتبليغية ونحوها. فأي دعوة أساسها باطل فلا يرجى لها النجاح، كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى عن الإخوان المسلمين، قال: لو كانت دعوتهم صالحة لأصلحت بلادها، أي فكيف تريد صلاح بلادا غير بلادها. والتصوف أيها الإخوة عم جميع يعني كثير من أقطار المسلمين، كما قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله وغير من أهل العلم: ضربت أطناب الصوفية في كثير من بلدان العالم الإسلامي فأفسدت عقائد الناس والعياذ بالله. ومن العقائد الفاسدة دعوتهم إلى وحدة الوجود، أي أن الله عز وجل حال في خلقه ومتحد في خلقه جل جلاله، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. ولم يقل ذلك كفار قريش، فشركهم وكفرهم أغلظ من كفر وشرك كفار قريش، إذ كانوا كفار قريش يعترفون بالله عز وجل، لكنهم كانوا يعرفونه في وقت الشدة، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإذا ركبوا دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. لكن هؤلاء الصوفية والعياذ بالله وأمثالهم لا يعرفون الله عز وجل لا في وقت الشدة ولا في وقت الرخاء، وإنما يعرفون آلهتهم الباطلة التي وصفوا فيها ربهم جل جلاله بالصخرة الصماء والبهيمة العجماء والأرض الموطوة والحلقة الملقاة وغيرها من صور الكفر والضلال. نسأل الله تعالى العفو والعافية. فمن نجى الله عز وجل من هذه الضلالات وغيرها فقد ظفر ونجح، ومن وقع فيها فقد فسد دينه وعرض نفسه للعقوبة والعياذ بالله. أيها الإخوة، يقول ابن القيم رحمه الله في مسألة الخوف والرجاء والمحبة: التي غالى فيها الصوفية وقعوا فيها في شرك وضلال في ربهم جل جلاله. قال ابن القيم رحمه الله: القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. فأهل السنة والجماعة معتدلون في مسألة الخوف والرجاء والمحبة وغيرها من أنواع العبادة كما أمرهم الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، يقول الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا. قال شيخ النجم رحمه الله: واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، يشير بهذا إلى قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: يا أيها الناس إن وعد الله حق ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم بعد أن دعا الله الناس إلى جميعا إلى دينه وعبادته، اختص من شاء منهم بالهداية إلى هذا الدين تفضلا منه ومنا، فهدى من شاء بفضله وأضل من شاء بعدله. قال جل من قائل: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فقام هؤلاء الذين اختصهم بالهداية بما وجب الله عليه من العبادة المبنية على التوحيد، وقال لإمامه وقدوته محمد صلى الله عليه وسلم: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمد الله أيها الإخوة على أن وفقكم للإسلام وهداكم إلى السنة ومنهج سلف الأمة، وهذا الطريق هو الذي ينجي صاحبه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وهو العبادة التي أمر الله عز وجل باتباع نبيه فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتعبد لله عز وجل بما أمر. والعبادة كما تعلمون اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذه العبادة حتى تكون مقبولة عند الله لابد فيها من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا توفر هذان الشرطان قبلت العبادة، وإذا نقص أحدهما انتقصت العبادة وكانت باطلة والعياذ بالله. المسألة الثالثة، قال الإمام البربهاري رحمه الله: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين، ومن كان معهم لا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصحاري وأختاني. وقوله: إن الله تعالى نظر إلى أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. الأختان هم قرابة المرأة من الأب والأخ ونحو ذلك، وقيل غير ذلك. قال الشيخ النجم رحمه الله: وأقول إن اللفظ المشهور الذي يعرفه في الحديث بدلا إياكم وذكر أصحابي وأصحابي واختاني. قال إن اللفظ المشهور الذي أعرفه وإن كان هناك ألفاظ في النهي عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي فيه ألفاظ متعددة كلها يفيد هذا المعنى، يفيد النهي عن سب أصحابه، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفها إن نصف المد، متفق عليه. ونقل المعلق على النسخة المطبوعة الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، من آذى الله فيوشك أن يأخذه. أشار المعلق إلى أنه أخرجه أحمد، مقصود المعلق القحطاني، وأشار المعلق إلى أنه أخرجه أحمد والترمذي في المناقب وحسنه وابن حبان في الموارد، غير أن الشيخ الألباني ضعف رواية الترمذي، انظر ضعيف الجامع رقم 1259. قال شيخنا النجم رحمه الله وقولوا إن تحريم الكلام في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، ونصوص الكتاب والسنة تؤيد هذا الإجماع، كما في الآيات من آخر سورة براءة قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآية. وفي آخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار عد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، والآيات في سورة الحشر. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة حاطب بن أبي بلتاع رضي الله عنه وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، رواه البخاري ومسلم. ملحوظة: إن أهل السنة والجماعة متفقون على عدم جواز الخوض فيما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حروب ودماء غير ذلك، وإن الذي ينبغي للمسلم أن يعذرهم ويحملهم على أنهم كلهم مجتهدون، ومن أصاب منهم أي الحق فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، كما أن أهل السنة اتفقوا على أنه لا يتكلم فيهم إلا ضال، ومن وجد منه كلام في حقهم فهو دليل على ضلاله كالرافضة والخوارج والمعتزلة. أهل السنة والجماعة وسط بين الرافضة والخوارج والنواصب، فالروافض الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويخصون أبا بكر وعمر بمزيد من السب والشتم والعياذ بالله، بل يكفرونهم ويصفونهم بالجبت والطاغوت، ولم يسلم من ذلك إلا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويغالون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذريته، فمنهم من كفر الصحابة أي الروافض، ومنهم من فسقهم، ومنهم من غلا فيهم كأهل البيت. والخوارج أو النواصب الذين كفروا عليا وعثمان وأصحاب الجمل وأهل التحكيم ونسبوا العداء لأفضل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعتزلة كذلك يطعنون في كبار الصحابة ويرموهم بالكذب. فقال شيخ النجم رحمه الله فهو دليل على ذلك، كما أن أهل السنة اتفقوا على أنه لا يتكلم فيهم إلا ضال، ومن وجد منه كلام في حقهم وهو دليل على ضلاله، فالرافضة والخوارج والمعتزلة وأمثالهم كل هؤلاء مذاهبهم مبنية على ضلال. فقال قائل أهل السنة وهو الإمام أحمد بن رسلان الشافعي في منظومته المعروفة بالزبد، وما جرى بين الصحابة نسكت عنه أجر الاجتهاد نثبت. وقد ظهرت في زمننا هذا أشرطة تروي ما جرى بين الصحابة بدون احترام لهم ولا تنبيه على أن ما جرى بينهم لا ينشر وليكون قيد الكتمان. قد تصدر في هذا المجال رجل يقال له طارق السويدان، رد عليه العالم الجليل الشيخ السلفي أحمد بن عبد العزيز التويجري بعد تتبع أخطائه والتنبيه عليها في كتابه، في كتاب سماه الإيضاح والبيان في أخطاء طارق السويدان، فجزاه الله خيرا وبارك فيه وكثر من أمثاله. ولعل الشيخ أحمد النجمي رحمه الله أشار إلى هذا الشخص في كتابه الفتاوى الجلية عن أسئلة المناهج الدعوية، ولعل ذلك في الجزء الثاني. المسألة التي بعدها، يقول الإمام البربهاري رحمه الله: وعلم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال ما مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أي الذي كسب مالا حراما فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. قال شيخ النجم رحمه الله: أقول حرمة مال المسلم أمر مسلم به مجمع عليه، تطابقت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة: ألا تدرون أي مال أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: ليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم وجلودكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى له، رواه البخاري ومسلم. في قوله: وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، أي ذلك الرجل الذي أخذ المال الحرام قد ضمنه، يعني لو إنسان سرق مال أحد وتلف هذا المال فهذا السارق له يجب عليه أن يعيد هذا المال إلى صاحبه، لأنه أخذه بغير حقه. وقوله: لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا، يعني أيضا مثال ذلك كما أذكر الشيخ أحمد النجم رحمه الله، يعني لما سئل عن شخص يشتري قاتل نوع من أنواع المخدرات عندنا يشتروها يأكلوها أهل المنطقة على وجه الخصوص وأهل اليمن، فيستدين يأخذ قاتل ويبقى في ذمته المال، فيسألون الشيخ: هل يعاد المال إلى صاحبه مع أن هذا المال هذا الشيء حرام، يعني لأنه يعني اشترى قاتلا نوع المخدرات، فهل هذا يعيد المال إلى صاحبه مع أنه حرام؟ قال: نعم، يجب إعادته. وقوله: لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما، يعني فلا يتمكن وأنت تعتبر قد أخذت حراما، ومعنى ذلك أنك تشارك صاحبه في الحرمة. أي ثانيا أنك تكون مثله عندما تأخذ المال الحرام فتصبح لا تبالي. ثالثا أنك تكون قد أضعت عليه الفرصة فيما إذا كان يريد أن يتوب حيث يريد أن يرد ذلك. يعني كالمال المسروق يجب عليك أنك تعيد المال إلى صاحبه، ولا تأخذه وتتلفه ولا تعيده إلى صاحبه، فقد يتوب هذا السارق يوم من الأيام، أو ذلك الذي وقع في الربا، أو ذلك الشخص الذي باع مالا أخذ مالا حراما عن طريق المخدرات، قد يتوب إلى الله عز وجل تصلح حاله فيرد الأموال إلى أصحابها. يقول في أنك تكون قد ضعت عليه الفرصة فيما إذا كان يريد أن يتوب منه، حيث يريد أن يرد ذلك المال فلا يجده، فتكون قد جنيت عليه وأضعت عليه الفرصة، لذلك فإن الواجب عليك ألا تفعل، أي لا تأخذ المال من الشخص السارق أو الغاصب أو نحو ذلك، بل عليك أن تعيده إلى صاحبه. آخر مسألة، والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا يأخذ من الفاسد ممسكة نفسه، ولا تقول أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. قال عمر الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. أقول، يقول الشيخ النجم رحمه الله، أقول معنى هذا الكلام أنك لا تمتنع من الكسب الحلال ولو كان فيه دنية، بل الكسب يعني لو كان العمل الذي تكسب منه مال شيء دني أي حقير عند الناس، بل الكسب من المهنة التي فيها دنية خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. والكسب الذي فيه دنية هي بعض الأشياء التي يعدها بعض الناس دناءة، كالحجامة والحلاقة والبيع، وكذلك الكناسة إنه يشتغل في النظافة ونحو ذلك، والبيع لبعض الأشياء التي تعتبر دناءة ما لم تكن حراما. فالمؤلف يقول: وكسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس، أي خير من أن تتسول الناس، ومثله خير من أن تكسب مالا حراما عن طريق المخدرات أو نحو ذلك. قوله: والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق، أي حلال، والمطلق يجوز لك الكسب منه مزاولته، لأن الأصل في المكاسب والمعاملات الحل، فلا نحرم على الناس إلا ما حرمه الله من المعاملات المحرمة. فإذا كسب الناس أموالا فالأصل أنها حلال، حتى يظهر لنا على أنه كسب ذلك المال من وجه حرام. كما أن الأصل في العبادات التوقيف، فلا نفعل شيئا وندعي أنها عبادة إلا بدليل شرعي، فإذا ظهر لنا الدليل فعنا تلك العبادة. أما قوله: يأخذ من الفاسد ممسكة نفسه، فمعنى ذلك أن تأخذ من الفاسد ما يمسك عليك الحياة إذا اضطررت إليه، كالميتة، وما عدا ذلك فلا يجوز لك أن تقربه. فالحرام يجوز أن تأخذ منه إذا في حال الضرورة بقدر الحاجة، ثم تترك ذلك لقول الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل به لغير الله، ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قوله: ولا تقل أترك المكاسب، أي الحلال، أي الأعمال الطيبة ولو كان فيها دناءة، ولا تقول أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني، يعني أنك لا يجوز لك أن تترك المكاسب التي فيها غضاضة، أي أنك يكون العمل فيها دناءة، لا يجوز لك أن تترك المكاسب التي فيها غضاضة عليك وتسأل الناس، بل خذ من المكاسب الحلال ما يعفك عن الناس وعن سؤالهم، حتى لو كان في ذلك غضاضة عليك، خير لك من أن تسأل الناس، أو خير لك من أن يكون كسبك مالا من مال حرام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.